إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب جل وعلا مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون إن ظاهر النصوص فيما يتعلق بمعية الله تعالى يدل على أنه سبحانه مختلط بالخلق، وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل كما ادعوا ذلك على أهل السنة. وقول شيخ الإسلام رحمه الله: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين، يعني أن تختلف دلالتها بحسب المواضع فهذا تقدير، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فهذا تقدير، فما الفرق بينهما؟ الجواب: الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر، لأنها تختلف دلالتها بحسب المواضع. وأما على التقدير الثاني، وهو أنها تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية، على هذا التقدير تكون مشتركة في المواضع في أصل المعنى، ويمتاز كل شيء بما يختص به. مثال: إذا قلنا إن الله تعالى مع المتقين، وقلنا هذا الرجل مع صاحبه، فهل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل، ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق، وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله؟ أم نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق أصلا؟ تقديران. يقول شيخ الإسلام: فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق. قال الشيخ رحمه الله: لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة بل هي متواطئة، لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، يعني أنها متواطئة لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه. التواطؤ نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقا غير متفاوت نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي، مثل كلمة إنسان، فوجود هذا المعنى في أفراده وجود متوافق لا متفاوت، إذ مفهوم الإنسانية في أفراد الناس لا تفاوت فيه بالنظر إلى أصل المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. فالتواطؤ وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقا غير متفاوت نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. والمثال هو كلمة إنسان، فوجود هذا المعنى في أفراده وجود متوافق لا متفاوت، إذ مفهوم الإنسانية في أفراد الناس لا تفاوت فيه بالنظر إلى أصل المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، فهذا هو التواطؤ. التشكيك نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما لا يكون وجوده في الأفراد متفاوتا نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. فكلمة بياض مثلا هذا معنى كلي، ولكن معناه في الثلج أشد منه في عظم العاج، ونسبة البياض في الأشياء البيضاء متفاوتة لا متوافقة. وما فيه نسبة التشكيك هذه يسمى المشكك، وسبب هذه التسمية أن نسبة وجود المعنى في الأفراد تشكك الناظر فيها، هل هي متوافقة فتلحق بالمتواطئ، أو هي مختلفة اختلافا كليا فتلحق بالمشترك وهو الذي اتحد لفظه لتعدد معناه، اتحد لفظه وتعدد معناه. فالاشتراك نسبة معنى إلى معنى من جهة اشتراكهما في لفظ واحد يدل عليهما، ففي الاشتراك يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، مثل كلمة العين تدل على الذهب وعلى الذات وعلى العين الباصرة والعين التي هي عين الماء. والترادف نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منهما على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه، ففي الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظ. يتحد المعنى كما تقول أسد وليث وقسورة، فتعدد اللفظ واتحد المعنى. وأما إذا ما اتحد اللفظ وتعدد المعنى فهذا هو المشترك، فتقول عين وتقصد الذهب، وتقول عين وتقصد الذات، وتقول عين وتقصد العين الجارية، وتقول عين وتقصد العين الباصرة. فهذا معنى هذه المصطلحات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: ولنضرب مثالا للمشترك اللفظي حتى يظهر الفرق بينه وبين المعنى الثاني. كلمة عين من المشترك اللفظي، فهي تقال لعين الماء الجارية، وتقال للذهب، وتقال للشمس، وتقال للعين الباصرة، فهذه الأشياء الأربعة تسمى عينا. فهل بينها معنى جامع مشترك، أم أن كل واحد منها مستقل عن الآخر؟ فالجواب: كل واحد مستقل عن الآخر. فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى من المعاني، ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني، فالاشتراك إذن لفظي لا معنوي، يعني أنها اشتركت في اللفظ لكنها في المعنى متباينة تماما، وهذا هو المشترك. والسؤال الآن: هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراك اللفظية، بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولو في أصل المعنى؟ هذا تقدير من التقديرين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام. الجواب: يرى بعض العلماء هذا، وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي، ولا يتفق في أصل المعنى أبدا مع ما يختص بالمخلوق، فهو مشترك لفظي، كما تقول العين وتقصد العين الجارية، وتقول العين وتقصد العين الباصرة، لا يشتركان في المعنى أصلا، وإنما يشتركان في اللفظ فقط. فبعض أهل العلم يقولون إن ما له مسمى في المخلوق مما أضيف إلى الله كسمعه وبصره وكاليدين والعينين، فما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي، ولا يتفق في أصل المعنى أبدا مع ما يختص بالمخلوق. ويرى آخرون التقدير الثاني، أنها من باب اللفظ المتواطئ أي المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. فيقولون مثلا: المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الإضافة، فالمعية المضافة لله ليست كالمعية المضافة للمخلوق، ولكن هنالك اتفاق في أصل المعنى، وهذا هو التواطؤ الذي مر تعريفه. والتقدير الذي مر قبله هو على حسب الاشتراك اللفظي، فإما أن يكون متواطئا وإما أن يكون مشتركا، فهذان تقديران. في التقدير الثاني وهو الاتفاق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة ثم الاختلاف بحسب الإضافة، تقول مثلا: للمخلوق سمع ولله سمع، فهل نقول إن سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى، هذا تقدير، أم نقول هو مشارك له في أصل المعنى لكنه يختلف؟ الجواب والاختيار والترجيح أن الثاني هو الأصح، ولهذا صحح شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية أنها من المتواطئ لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده، فيكون هنالك اشتراك في أصل المعنى ولكن بحسب الإضافة، وهذا هو التواطؤ. وأما الاشتراك فإن اللفظ يكون واحدا ولكن ما دل عليه اللفظ من معنى يكون مختلفا اختلافا تاما، كما مر التمثيل بكلمة العين. فالذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن دلالتها هنا بالتواطؤ لا بالاشتراك، وأن هنالك اتفاقا في أصل المعنى ولكن بحسب الإضافة، فتكون المعية على هذا الذي ذهب إليه باختياره أن المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، ولكن تختلف بحسب الإضافة. فالمعية المضافة لله ليست كالمعية المضافة للمخلوق، هذا هو الذي يختاره وهذا هو التواطؤ. وأما الاشتراك اللفظي فهو وإن كان تقديرا ولكنه لم يذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية مثل هذا الذي مر ذكره من التواطؤ، اللفظ الذي يتفق في أصل المعنى ويختلف مقتضاه يعني بحسب الإضافة وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن، مثل هذا يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أم هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. مر بيان المشترك ومر بيان المتواطئ، وأما ما يتعلق بالتشكيك فمعناه نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما لا يكون وجوده في الأفراد متفاوتا نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي، ككلمة البياض فهي في الثلج أشد منها في عظم العاج، ونسبة البياض في الأشياء البيضاء متفاوتة لا متوافقة، وما فيه نسبة التشكيك هذه يسمى المشكك. وسبب هذه التسمية بالمشكك أن نسبة وجود المعنى في الأفراد تشكك الناظر فيها، هل هي متوافقة فيلحقها بالمتواطئ أو هي مختلفة اختلافا كليا فيلحقها بالمشترك الذي تكون اللفظة فيه واحدة والمعاني مختلفة متفاوتة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول مثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أم هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. وهما التقديران، والتحقيق أنه نوع من المتواطئ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات وبحسب القرائن لا بأصل الوضع اللغوي. فعليه إذا قلنا المعية فالمعية هنالك في أصل الوضع اللغوي قدر مشترك تدل عليه، ولكن يختلف الأمر بحسب الإضافات. فإذا قلت معية الله اختلفت عن معية المخلوق، ولكن هنالك قدر مشترك، فيكون ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو القول بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي، قال وهو الراجح الذي يصار إليه. فيكون واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع اللغوي، لكن لما كانت نوعا خاصا من الألفاظ المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعيات المضاف
إلى الله تعالى يستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به على حسب الإضافة، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. فهذا هو التقدير الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب جل وعلا مختلطة بالخلق، أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخره، فقال: ألم ترى أن الله يعلم، فذكر العلم هنا في أول الآية، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فذكر معيته سبحانه إلا هو معهم أينما كانوا، وجعلها مسبوقة بذكر العلم الشامل المحيط وملحوقة به أيضا، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض مخالطة وممازجة سبحانه. وأما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، مسبوقة بذلك متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فذكر استواءه على عرشه سبحانه، وذكر عموم علمه، ثم ذكر معيته فقال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، ثم جعلها متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال سبحانه: والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لأنه سبحانه مختلط بهم ممازج لهم، ولأنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه، وكلامه سبحانه لا يتناقض ولا يختلف. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على العرش حقيقة. ويقترب الشيخ من كلام شيخ الإسلام شيئا فشيئا، لأن أمرا أحدث إشكالا، وهو أنها معية ذاتية، فاستغلها أهل الحلول وأصحاب البدع وقالوا: إذن هو معنى بذاته، ولم يرد ذلك حتى اضطر رحمه الله إلى القول بأنه قد رجع عن ذلك، وأنه راجع عن كل ما يوهم ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، فيقول: فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة، كما تقول هو سبحانه مستو على عرشه حقيقة، وينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل حقيقة، فتثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا، فذكر الأمرين المعية والاستواء، كل ذلك حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، فهو حق على حقيقته، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة والأوهام المتخيلة. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل سبق أحد شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في أن المعية حقيقية تليق بالله تعالى وينزه فيها الباري عن أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم؟ هل سبق شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أحد في القول بأن المعية حقيقية؟ وكذلك سئل عن قول ابن القيم رحمه الله في الصواعق، قال: فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته، هل هو صحيح؟ وهل سبقه أحد إلى ذلك في قوله هو مع المحسنين بذاته ورحمته؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا صرح بذلك، لكن الذي يظهر أن الكلام فيها كغيرها من الصفات، تفهم على حقيقتها مع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، كما يفهم الاستواء والنزول وغيرهما. ولهذا لم يتكلم الصحابة بلفظ الذات في الاستواء ولا في النزول، يعني لم يقل الصحابة رضي الله عنهم مستوى على عرشه بذاته، ولا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل بذاته، لأن ذلك مفهوم من اللفظ، فإن الفعل أضيف إلى الله تعالى إما إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير، فإذا أضيف إليه كان الأصل أن يراد به ذات الله، لكن لما حدث تحريف معنى الاستواء والنزول احتاجوا إلى توكيد الحقيقة بذكر الذات. وكذلك لما حدث القول بالحلول وشبه القائلون به بآيات المعية، بين السلف بطلان تلبيسهم وأنه لا يراد بها أنه معهم بذاته مختلطا بهم كما فهم أولئك الحلولية، وأن المراد بها بيان إحاطته بالخلق علما، وذكروا العلم لأنه أهم الصفات متعلقة، ولأنها جاءت في سياقه كما مر في المجادلة وكذلك في الحديث. وهذه المسألة كغيرها من مسائل الصفات تجري على ظاهرها وتجرى على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى وما ورد عن السلف، فإنه داخل في معناها، لأنه من لوازمه واقتصروا عليه خوف المحذور، وإلا فلا يخفى أن حقيقة المعية أوسع من العلم وأبلغ. ولظهور هذه المسألة وأنها لم تخرج عن نظائرها لم يكن فيها كلام عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهم، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عنه رضي الله عنه، قال: هو على العرش وعلمه معهم. ثم اشتهر ذلك بين السلف حتى انتشر تفسير الجهمية للمعية بالحلول. وأما قول ابن القيم فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته، فهل يصح وهل سبقه أحد إلى ذلك كما في مختصر الصواعق؟ فابن القيم رحمه الله قال هذا أقدم بظاهر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الضمائر عبادي وقريب وأجيب ودعان ولي كلها تعود إلى الله عز وجل، فكما أنه هو نفسه المعبود المسؤول عنه المجيب لدعوة الداع الواجب الإيمان به، فهو القريب كذلك، لا يلزم من ذلك الحلول، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو قريب في علوه. وقد سبق ابن القيم إلى ذلك شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، فقال في شرح حديث النزول: ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا هو نفسه سبحانه القريب الذي يجيب دعوة الداع، إلى أن قال: وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى. وأما السلف وأئمة الحديث فلا يمنعون ذلك، وكذلك كثير من أهل الكلام. فهذا الاستطراد كما ترى يبين لنا معنى المعية كما بينها شيخ الإسلام رحمه الله. كل هذا الكلام الذي ذكره سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا، كل هذا الكلام حق على حقيقة لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال أيضا في الحموية: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، فكيف يكون فوق العرش مستويا على عرشه سبحانه وهو معكم؟ وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر يرفعه. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. لا يتنافى هذا ولا يتعارض مع كونه مستويا على عرشه ومع كونه العلي الأعلى، له علو الذات وعلو الصفة وعلو القدر سبحانه وتعالى. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر استواءه على عرشه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، فذكر المعية أيضا، وذكر قبلها علمه المحيط واستواءه على عرشه: والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال: الأوعال جمع وعل، والوعل تيس الجبل، والمراد بالأوعال في الحديث ملائكة على صورة الأوعال، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي والدارمي في الرد على الجهمية، وابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. وهذا شأن علمائنا من أهل السنة أصحاب الحديث، أمانتهم أمانتهم رحمة الله عليهم، فيقول: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا ضعيف جدا. قال الشيخ شاكر ذلك، وقال في إسناده يحيى ابن العلاء الرازي البجلي، قال الحافظ في التقريب: رمي بالوضع. وضعف الحديث الشيخ الألباني في غير موضع، ومنها السنة لابن أبي عاصم. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث، حديث الأوعال، ورد على من طعن فيه، بل صححه في اجتماع الجيوش الإسلامية العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وانتصر له. والحق أن الحديث ضعيف جدا، وفي إسناده متهم بالوضع، ولكن أخرج الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في التوحيد وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات طبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي والعرش والعرش فوق السماء والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا أثر حسن، هذا عن ابن مسعود أثر حسن، ولكنه موقوف عليه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مثل هذا لا يقال من قبل الاجتهاد والرأي فله حكم الرفع، وابن مسعود غير معروف عنه أنه كان يسمعه من علماء بني إسرائيل فله حكم الرفع، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي ولا اجتهاد فيه. هذه المسألة التي مرت دندنا عليها أهل التعطيل كثيرا، فقالوا إنكم معشر أهل السنة أخرجتموها عن ظاهرها لأنكم فسرتم المعية بالعلم، فإذا يلزمكم أن تؤولوا سائر الصفات كما أولتم في هذا أو تداهنوننا. يلزمكم أحد أمرين، إما أن تطردوا هذا الأصل فتؤولوا سائر الصفات، وإما أن تسكتوا عنا ونحن أيضا نسكت عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى، من علوه تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. هذا الذي ذكره الشيخ فيه بيان الجمع بين المعية والعلو والاستواء على العرش، العلو علو الذات والصفة وعلو الشأن. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تبارك وتعالى. أما علو الصفة فلم يختلف أحد من أهل القبلة عليه ولا فيه، فأهل القبلة جميعا يثبتون علو الصفة علو الشأن لله جل وعلا. وأما الذي دب فيه الاختلاف فهو علو الذات، فأثبته أهل السنة على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى وعلى المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى. وأما المؤولة والمعطلة فإنهم تأولوا ذلك بما لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما علو الله تبارك وتعالى بذاته، وقد اضطر إليها من اضطر من أهل السنة في مقابل أولئك الذين يعطلون صفات الله رب العالمين، فقالوا بذاته وليست هي في لسان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فثبت علو الله تبارك وتعالى بذاته على عرشه من وجوه ثلاث: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه إلا وهما من صفاته تعالى لا تناقض صفة منها أختها، فجمع الله بينهما سبحانه. وقد سبق ذكر أن معية الله لخلقه حقيقة وليس فيها مجاز، بل هي حقيقة تليق بالله كسائر صفاته، فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة لكنها لا تماثل معية المخلوق، كما إن علم الله مشترك مع المخلوق في أصل المعنى. وقد سمى الله نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما، وسمى نفسه حليما وسمى بعض خلقه حليما، فهذا الاتفاق في أصل المعنى لا يضر شيئا لأنه يختلف على حسب الإضافة. ولكن هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب المتواطئ؟ الصحيح كما قال شيخ الإسلام أنها من باب المتواطئ، ولكن تختلف بحسب الإضافات، وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليه، لأن الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في وجه من الوجوه، كلفظة العين، فالعين تطلق على العين الباصرة والعين الجارية وعلى الشمس وعلى الذهب وعلى الجاسوس، وليس هنالك اتفاق بين تلك المسميات في شيء أصلا، وإنما الاشتراك وقع في اللفظة وحدها. وليس ذلك كذلك فيما يتعلق بالصفات. ولكن هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه جل وعلا؟ والجواب لا، وذلك من وجوه ثلاث. الوجه الأول أن الله جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض، فما سبق في آية سورة الحديد أن الله ذكر استواءه على العرش وذكر معيته لخلقه وجمع بينهما. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر استواءه على العرش وذكر معيته، فلا يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدا، لأن الجمع بين المتناقضات محال، ولأن القرآن لا يمكن أن يدل على المحال ولا أن يقع فيه اختلاف. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض ففيما يبدو لك، فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك مع التدبر فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أنت أو في فهمك أنت، وأن القرآن لا تناقض فيه حقيقة. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله كما جمع الله بينهما، يعني العلو والاستواء والمعي، فقد جمع الله بينهما فلا تناقض بحال أبدا ولا اختلاف. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آيات الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. وقد مر بيان أنه ضعيف جدا، ولكن يغني عنه أثر ابن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع وهو حسن. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. فهذا هو الوجه الأول في بيان أن المعية على حقيقتها وهي لا تنافي ما ثبت من علوه جل وعلا. وأما الوجه الثاني فهو أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، وهذا دليل عقلي، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر، ما زلنا نسير والقمر، أي والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل إلى الأرض وسار معنا. فإذا كان ذلك ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان ولا المخالطة والممازجة. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله كما في الحموية قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، هي هكذا في أصل الوضع اللغوي، لا تفيد هذا الذي يقوله المؤولة المعطلة فيفهمون خطأ ثم يلزمون الناس بما فهموه. فإذا قيدت مع بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. يعني لو حملت متاعك على رأسك وتقول متاعي معي وهو فوقك، وتقول سرت والقمر معي، ولم ينزل القمر من أجل أن يكون سائرا معك ولا بين يديك، صدق رحمه الله تعالى. فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. فهذا هو الوجه الثاني، وهو وجه عقلي كما رأيت. وأما الوجه الثالث فإنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا الوجه في الواسطية فقال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فالقرب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي في جميع صفاته، وهو سبحانه علي في دنوه يعني في حال قربه من خلقه، قريب في علوه يعني قريب من خلقه في حال علوه على عرشه، فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه. فإذا استشكلت ذلك في حق المخلوق فليس بالضرورة أن يكون ممتنعا كما هو في المخلوق في حق الخالق، لأن الخالق العظيم ليس كمثله شيء، وأنت خبير بأنك عندما تقيس تقيس على ما هو معلوم لك، وكل ما هو معلوم لك تقيس عليه فهو مخلوق. ولذلك قال العلماء قديما كل ما دار ببالك أو كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن الإنسان إذا كيف أو مثل أو شبه فإنما يكيف أو يمثل أو يشبه بالنسبة لما يعلم، وما يعلمه إنما هو مخلوق فيقيس على ما هو مخلوق، ومعلوم أنه ليس ثمة إلا الخالق والمخلوق والمباينة بينهما كما هو معلوم، فكل ما دار وخطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فإذا قلت لا يمكن أن يكون المخلوق عاليا وله المعية في آن واحد، يقول هذا بالنسبة للمخلوق، فلماذا تجعل الخالق كالمخلوق؟ فهذا هو الوجه الثاني. وقد انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، لأن المعية معيتان، معية عامة، فالله عز وجل مع المؤمن والكافر والبر والفاجر، معية عامة لأنها تقتضي العلم والإحاطة، فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله وهو محيط بذلك كله ومدبر لذلك كله سبحانه، فهذه هي المعية العامة، وتقتضي النصر والتأييد في المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا، فمع المعية العامة التي هي الإحاطة والعلم والتدبير والإرادة والقدرة، المعية الخاصة بالنصر والإعانة والتأييد والتسديد مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. هؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما مر تقرير ذلك. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. هؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر. أجمع السلف بل أجمع العقلاء على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث من أقسام الناس في المعية يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. وشيخ الإسلام كما قال الشيخ ذكر هذا أي هذه الأقوال، وليس معنى ذلك أنه اختيار شيخ الإسلام، لأنه عندما قال القسم الثالث ثم قال ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد يفهم وقد يتوهم أنه اختياره، لا بل ذكر هذه الأقوال، وليس معنى هذا الكلام أنه اختيار شيخ الإسلام، لأن هذا القول غلطه شيخ الإسلام قول الثالث. وقد بقي قسم رابع لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو قول المعطلة الجهمية ونفاتهم، وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما قالوا حتى عبدوا عدما. فهذا هو القسم الرابع من أقسام الناس في المعية. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبر. هذه قاعدة مهمة، ولتربط هذه القاعدة بقاعدة أخرى لا تعلق لها بهذا البحث ولكنها مهمة، وهي كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك، لأن التناقض مستحيل، فلا تجتمع المتناقضات في القرآن أبدا. القاعدة الثانية، كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. هذا مهم، يعني إذا جاءك من يقول إن الواقع الذي هو واقع وليس النظريات المستحدثة، ففرق بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية. النظرية قول، وهذا القول معرض للتصويب والتخطيء، قد يثبت وقد لا يثبت. وأما الحقيقة الواقعة الثابتة فهذه حقيقة واقعة ثابتة، القرآن لا يمكن أن ينافي الحقيقة الواقعة. وأما النظرية فكثير من الناس كلما قال أحد من أهل العلم المادي في أي فرع من فروعه قولا وأحدث نظرية صارع الطيبون من المسلمين لكي يقولوا هي عندنا في كتاب الله، هذه عندنا في كتاب الله، وتمضي الأيام والليالي وإذا بهذه النظرية قد فندت وثبت خطأها، فماذا نقول نحن؟ كنا نقول هي عندنا في كتاب الله. إذا كانت حقيقة علمية فلا يمكن أن تتناقض مع الثابت إطلاقا، وهو كلام الله، لا يمكن أن يتناقض قوله مع فعله. فالحقيقة العلمية فعله في كونه، والقرآن كلامه، والصادق لا يتناقض قوله مع فعله. وأما النظرية العلمية فنظرية تقولها بعض أهل العلم يفرض فرضا ويجتهد في إثباته، والآخرون يجتهدون في تفنيده وضحضه، والطيبون من المسلمين يقولون هي عندنا هي عندنا، ثم يتبين خطأها بعد حين، فماذا نقول نحن؟ شيء آخر، أنه يقال لمن يقول هذا كلما جدت في الكون من كشوفات الناس في العلم المادي حقائق علمية واقعية، يهرول من يهرول إلى كتاب الله تبارك وتعالى ويقول هذه الحقيقة عندنا، اعترضوا علينا فيها وقالوا فلماذا لم تستخرجوها قبل أن نصل إليها؟ أو كلما وضعنا يدنا على حقيقة علمية تقولون عندنا، فاستخرجوها أولا، استخرجوها أنتم وقولوا سنستخرجها من هذا الكتاب العظيم، لا أنه كلما وصلنا إلى حقيقة من حقائق العلم المادي سارعتم أنتم فقلتم هي عندنا هي عندنا. فأي شيء يفيد هذا؟ ولكن ها هنا شيء يدل على سعة أفق هذا العالم الجليل رحمة الله عليه، وسترى إن شاء الله إن عشت. فيقول كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن، هو خطأ. مثال ذلك قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فإذا قال قائل كيف سطحت، سطحت يعني هي ممدودة، فإذا كانت ممدودة فلا بد أن تكون لها حافة تقف أنت عليها وتنظر، فهل هي كذلك؟ نحن نشاهد، يقول الشيخ، يقول قائل نحن نشاهد الأرض الآن كروية، فهل القرآن يناقض الواقع؟ والجواب نقول مستحيل أن يناقض القرآن الواقع أبدا، ولا يمكن أن يكون المراد بالآية أن الأرض ممدودة ولكنها سطحت، أي جعلت كالسطح باعتبار مصالح الخلق، وكل الناس في أماكنهم يعتقدون أن الأرض مسطحة لأنها كبيرة الحجم وكرويتها لا تظهر إلا مع القدر الكبير، فهي كروية. الشيخ يقول بكروية الأرض، إن بعض الطيبين يقولون لم يثبت أن الأرض كروية، الشيخ رحمه الله يقول بهذا الواقع العلمي الثابت الذي لا جدال فيه، فيقول فهي كروية، واقرأ قوله تعالى بل يستدل على كرويتها بكتاب الله، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، يقول يعني أنها الآن غير ممدود، وإذا الأرض مدت عند انشقاق السماء وعند ما تأتي القيامة، وإذا الأرض مدت فهي الآن غير ممدودة، فهي مطوية مكورة، وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع أبدا. مثال آخر، قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، أي في السماوات. ونحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر دون أن ينالهم شيء، مع أن الذي يقترب من السماء تصيبه الشهب التي تحرقه، كما قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق ومعه أشرف الملائكة، ما استطاعوا أن يدخلوا السماء إلا بعد استئذان. فهل كون القمر في السماء يخالف الواقع؟ وهل يمكن أن نكذب بالواقع؟ أم ماذا نصنع؟ الجواب: نقول الواقع لا يمكن تكذيبه، ولو أن أحدا كذب الواقع لأن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن. هذه الحقائق العلمية إذا ثبتت لا نناطحها ونقول لم يثبت، ليس عندنا في كتاب الله. يقول الشيخ: من فعل ذلك كان أكبر مسيء إلى القرآن، لأن الكفار سيقولون إن هذا القرآن يخالف الواقع، وإذا كان الواقع لا يكذب فيكون القرآن هو الكاذب، وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. ونحن نقول، يقول الشيخ رحمه الله: إن الله جعل القمر في السماء، أي في العلو، ولا يلزم أن يكون العلو هو السماء ذات الأجرام. وبعض العلماء يرى أن القمر له وجهان: وجه للسماء فيه نور، ووجه للأرض فيه نور، فيكون نورا في السماء ونورا في الأرض، ويكون قوله فيهن أي في جهتين. وعلى كل حال فهاتان قاعدتان مهمتان، وهما: أولا أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض، فإن ظننت أن فيه تناقضا فالظن خطأ. ثانيا أن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. ونعود إلى الكلام عن معية الله تبارك وتعالى، فنقول هي معية ذاتية لكنها ليست في الأرض، فالله نفسه معنا لكنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى سبحانه. وكذلك تقول في نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا إنه ينزل بذاته، وهذه اضطر إليها العلماء عليهم الرحمة في مقابل ما افتراه المفترون من المؤولة والمعطلة، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق. فهذه هي قاعدة أهل السنة في هذا الباب العظيم، ويبقى شيء بعد ذلك يتعلق بمعية الله تبارك وتعالى وما افتراه المؤولة والمعطلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.